بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. قال: اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة. أن السيوطي له كتاب سماه الإتقان في علوم القرآن، هذا كتاب متعلق بعلوم القرآن، معنى أكثر علوم القرآن، ومنها أصول التفسير. قال: ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنه، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك الكثرة العالمين بالتفسير. أنا جاء تفسير عن الصحابة، عن أبي بكر مثلا في تفسير قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة. فقال جاء عن أبي بكر أنه قال: طعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم. الصيد قال ما صيده، وطعامه ما مات فيه، وطعامه ما مات فيه. وهذا جاء أيضا عن جابر وعن جماعة من الصحابة، وبعضهم يذكره مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في تفاسير كثيرة عن أبي بكر وعن عمر كذلك وعن عثمان، لكنهم ليسوا كثيرا مثل علي، مثل عبد الله بن مسعود، مثل عبد الله بن عباس، فهؤلاء اشتهروا كثيرا في التفسير. قال: ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي رضي الله عنهما رضي الله عنه مع هذين رضي الله عنهم. قال: علي هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه. أنا أبو طالب رب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة بني طالب، بني أبي طالب، فطلب منه أن يعطيه عليا يبقيه ويربيه عنده، فرباه عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ربى علي، ولهذا أسلم وهو صغير، لأنه كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. أنا كنيته الأولى أبو الحسن، وأبو تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم أبا تراب، لما رآه في المسجد وقد أصابه التراب، فصارت هذه كنية له أخرى، وكان يحبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها. قال: ولد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي عليه الصلاة والسلام في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، ولهذا قال في خيبر: سأعطيها رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأعطاها علي، أي الراية. وأما تخلفه في غزوة تبوك، إنما خاف النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين كانوا في المدينة، فخلف عليا لأنه رجل شجاع، وليس كما قال بعض المنافقين أثاروا أنه إنما خلفه استثقالا له، وأرادوا أن عليا يذهب كذلك، كأنهم كانوا يتقصدون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل عليا يجلس في المدينة، فلما سمع من هذا الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قال: نقل له من المناقب الفضائل ما لم ينقل لغيره. وهذا صحيح، أن الفضائل التي في علي أكثر مما نقل من الفضائل حتى ما جاء عن الشيخين، عن أبي بكر وعمر. ليس هو أفضل منهما، لكن كثرة الفضائل التي نقلت في فضل علي أكثر مما نقل في فضل أبي بكر وعمر. ولهذا ألف الإمام النسائي كتابا كبيرا سماه خصائص علي، حتى لما ذهب إلى خراسان كان أهل خراسان فيهم نصر، ومعنى يحبون الأمويين كثيرا، فقالوا له: قد وضعت كتابا في خصائص علي، فلماذا لا تضع كتابا في خصائص معاوية؟ قال: ما أجد. على كتاب في خصائص معاوية، قال: ما أجد إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، مع أنه أتى بها على أنها فضيلة، لكن أولئك حسبوه ذما، قال: حتى ضربوه رحمه الله، حتى أخصوه، معنى ضربوه في خصيته، فمات منها رحمه الله. وهذا معنى شهادة له، مات في سبيل العلم، فهو لم يقصد ذما لمعاوية رضي الله عنه، وإنما أنه ليس هناك الفضائل التي تحتاج إلى أن يؤلف مؤلف في فضائل معاوية، ليس هناك فضائل مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علي له فضائل كثيرة، فلهذا ألف في خصائص علي أو فضائله. قال: نقل له من المناقب الفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هو عند التأمل من المثالب، أنا فيها غلو. ولهذا أهل السنة هم حظ الناس بهذه المسألة، فعلي رضي الله عنه أهل السنة يحبونه ويترضون عنه، بل هو من الخلفاء الراشدين، وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا أيضا في الأنصار وفي غيره من الصحابة، فلهذا فعلي رضي الله عنه اقتسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: قسم غلا فيه وهم هؤلاء الشيعة الروافض، وقسم ذموه وهم بنو أمية غالبهم، معنى ليس كلهم، ومنهم معنى بنو أمية ومن كان يؤيدهم وهم النواصب الذين نصبوا العداء لبيت علي رضي الله عنه، وهم من آل بيت رسول الله، وآل السنة وسط لا إفراط ولا تفريط، وهم يحبون علي رضي الله عنه أولا لصحبته ولسابقته ولفضله الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعطونه مثل ما تجعله الشيعة له حق الربوبية أو حق النبوة أو غيرها من هذه الأشياء التي هي غلو في هذا الباب. قال: اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. هذا جاء في عدة مواضع، والظاهر أنه حسن، أنا صحيح عن عمر. قال: من أمثلة النحويين، معنى كان عمر رضي الله عنه يستشيره في بعض القضايا. قال: من أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها، قضية ولا أبا حسن لها. قال: وروي عن علي، معنى يجعلونه شاهدا، وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله، والله ما من آية لو أنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. روي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي ابن أبي طالب. عن ابن عباس يقول: كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها علي عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها أو لم يقبل بعضها. أنا رآها كثيرة لما عرض عليه الشروط، وعرضها على عثمان فوافق عثمان. قال: ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة 17 من رمضان سنة 40 من الهجرة. وما يذكره بعض أهل التاريخ أن عليا لم يبايع أبا بكر فهو مما لا يصح، بل أن عليا بايع لكن تأخر في البيعة، لكنه بايع. قال عبد الله المسعود: هو عبد الله المسعود بن غافل الهذلي. أنا هنا مكتوب الهذلي، هذا خطأ، الهذلي بالذال. وأمه أم عبد، كان ينسب إليها أحيانا، معنى يقال ابن أم عبد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال: تلقى من النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة من القرآن، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وهذا إسناده لا بأس به، لما وجده يرعى الغنم في مكة. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا أيضا صح من طرق عن عمر وعن غيره. قال في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، معنى أعلمهم بكتاب الله قراءة وتفسيرا. ولهذا لما قال الرجل من موالي عمر أو من يبعثهم عمر، جاء من الكوفة فقال: من أين جئت؟ قال: من الكوفة. قال: وعندهم رجل يملي كتاب الله، معناه يقول يملي كتاب الله من حفظه أو من قلبه. فغضب عمر وانتفخ، فقال: من هذا؟ فقال: عبد الله بن مسعود. قال فسكن. قال: وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزل سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا في الصحيحين. قال: وكان ممن قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صاحبنا عليه وطهوره وإسادة، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله المسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي عليه الصلاة والسلام. معنى أنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إذن عبد الله المسعود أن يدخل أنه يرى سواد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا إذا رأى سواده أنا رآه أمامه، هذا إذن له أنه يدخل لكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان تلقى علما عظيما. ولما جاء علقمة إلى الشام وجد أبا الدرداء فسأله فقال: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ أليس فيكم صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صاحب الطهور وأن علي الوساد أراد ابن مسعود، أي أنه كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي بطهوره. قال ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تعثر به وبهديه، أن تعثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي عليه الصلاة والسلام من ابن أم عبد. هذا كلام الظاهر كلام أبي موسى، ليس كلام حذيفة، كلام أبي موسى: ما رأيت أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع، ولا ندري ما يفعل في بيته. أنا ما في بيته ما ندري، لكن نراه لما يخرج من بيته وفي المسجد وكذا، فهو كان أكثر معنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أن مشية ابن عبد الله المسعود كمشية النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعضهم جعل إسنادا لأهل الكوفة في هذا الهدي. أنا قال بعضهم على أحمد بن حنبل: ما رأيت أحمد بن حنبل، ما رأيت مثل أحمد بن حنبل أكثر هديا ودلا وسمتا يشبه وكيع، وكان وكيع يشبه سفيان الثوري في هديه ودلي وشبده، وكان سفيان الثوري يشبه منصور، وكان منصور يشبه إبراهيم النخعي، وكان إبراهيم يشبه علقمة والأسود، كلاهما أخواله، وكان يشبهان عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله المسعود يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، أي في هديه ودله وسمته. هديه معنى الطريقة التي يمشي عليها، ودله ظاهر أنه طريقة طرحه للكلام، طريقة مشيه، وسمته هو أخلاقه. طيب، قال وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا قال: بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة ثم عزله، وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32 ودفن بالبقيع وهو ابن بضع وسبعين سنة. أن توفي سنة 32، أنا قبل صفين، قبل معنا في خلافة عثمان، آخر خلافة عثمان. قال عبد الله المسعود: هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي عليه الصلاة والسلام، أن ابن عباس أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث أختها. قال: وضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية الكتاب، هذا رواية الكتاب، هذه في البخاري: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه في غير البخاري لكنها إسنادا صحيح. وأيضا رواية اللهم علمه الكتاب أيضا في البخاري. قال: وقال له حين وضع له وضوء: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى الحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله. أنا كما جاء في تلك الرواية التي يرويها ذاك الأنصاري، لما رأى الناس حول ابن عباس قال: كان هذا الفتى أعقل مني. ثم ذكر قصته وقال له ابن عباس: تعالى نطلب العلم، ما دام أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون نطلب العلم عندهم. فقلت له: أترى أن الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس وفيهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركت وطلب العلم حتى صار في ذلك الموقف الناس يسألونه، معنى الناس يأتونه من كل مكان ويسألونه منهم من يسأل في القرآن ومنهم من يسأل في دين الله ومنهم من يسأل في الشعر وكذا، فمجلسه مجلس موسوعة علم. لما جلس في الطائف أتى الناس إليه من كل مكان وكان مجلسه كبيرا جدا. طيب قال كان بهذا الدعاء، قال للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، أنا يدعوه إلى مجالس كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعلم من علمه وذكائه. قال حتى فقال المهاجرون ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم ذاكم فتى الكهول له لسان، فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما أرآه. أما هذه العبارة الله أعلم هل ثبتت، لكن الحديث في البخاري، لكن ما أظن أن هذه العبارة فيه تحتاج مراجعة. فقال عمر ما تقول في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال حتى ختم السورة فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا، وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس أكذلك تقول؟ قال لا. فما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أن ابن عباس صغير وابن مسعود كان كبيرا، يعني مات ابن مسعود وابن عباس لا زال يطلب العلم، لكن شهد له بهذه الشهادة. قال ما كان نظيرا له هذا، مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية انطلق إلى ابن عباس فسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده يصدرهم كلهم من واد واسع موسوعة من العلم، كلهم يعطيهم ما يطلبون. وقال أبو وائل خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي على بعثه عثمان على الحج، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم الترك لأسلمت. أنا لتوضيح تفسيره وربطه بالآيات. قال والله عثمان على موسم الحج سنة 35، أنا في السنة التي قتل فيها رضي الله عنه، والله علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز، أي لما قتل علي مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، وأخذ عنه التفسير مجاهد وغيره، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة. طيب هذا معنى ما ذكره المؤلف ممن اشتهر من الصحابة بالتفسير. نكتفي بهذا والله أعلم.